أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير سورة الليل، وقد قررنا ما جاء في تفسير الميزان، وعلقنا على بعض ما لنا من التعليق عليه، ونترك تفاصيل بعض التفاصيل التي يطول المقام ببيانها. وأما الروايات التي جاءت في تفسير هذه السورة فنقرأ منها بعض ما جاء في تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني رحمه الله. فمن ذلك الرواية الثالثة، وهي ليست رواية ولكن السيد نقلها في تفسير البرهان، وهو ملتزم بالتفسير بالمأثور، فكأنه فهم أنها رواية، والحال أنها من كلام علي بن إبراهيم رحمه الله، علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، يعني من كلامه، يعني على تقدير أن التفسير له، أن نسبة التفسير له نسبة ثابتة، وهذا فيه خلاف بين العلماء. الثالثة علي بن إبراهيم: والليل إذا يغشى، قال حين يغشى النهار. هذا موافق لتفسير صاحب الميزان. وهو قسم: والنهار إذا تجلى، إذا أضاء وأشرق، وما خلق الذكر والأنثى، إنما يعني والذي خلق الذكر والأنثى. قلنا ما فيها احتمالان: ما موصولة أي والذي خلق الذكر والأنثى أي والله، والاحتمال الآخر أن تكون ما مصدرية، والمراد وما خلق الذكر والأنثى أي وخلق الذكر والأنثى، اعتبار أن خلق الذكر والأنثى أمر عظيم فيقسم به لعظمته. والذي خلق الذكر والأنثى، إذن علي بن إبراهيم رجح أن كلمة ما موصولة وليست مصدرية. نحن ملتزمون بنظرية النظم إجمالا، يعني نحن تبع لهذه المصطلحات لأنكم مأنوسون بها فذكرها أيسر. قال قسم: وجواب القسم إن سعيكم لشتى. قال: منكم، من هو الذي قال؟ منكم من يسعى في الخير ومنكم من يسعى في الشر. وقد تعقبنا هذا التفسير وقلنا إن هذا أمر ظاهر لا يحتاج أن تأتي آية في بيانه وإيضاحه، فضلا عن أن يمهد لبيان هذا الاختلاف بين الناس أن يمهد بأقسام بالقسم، فضلا عن أن يكون بأقسام ثلاثة. فإذا هذا تعليقنا على هذا الذي نقله السيد البحراني عن علي بن إبراهيم. ومن الروايات أيضا التي نقلها السيد البحراني الرواية التي فيها قصة أبي الدحداح، وقد قرأناها، نقلها صاحب الميزان وقد قرأناها. ومن الروايات روايات ومن الروايات رواية عن أبي الخطاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قال: بالولاية، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، قال: بالولاية. هذا التفسير المروي عن أبي عبد الله عليه السلام مروي في تفسير القمي. إذا بنينا وفاقا للسيد الخوئي رحمه الله أن تفسير القمي رجاله ثقات، رجال رواياته ثقات، فهذه الرواية صحيحة الإسناد. وإذا بنينا أيضا وفاقا للسيد الخوي أن الرواية التي ينقلها الثقات معتمدة في التفسير، فتكون هذه الرواية مفسرة. يبقى الكلام في الدلالة. إذن أصل الصدور وصحة الاحتجاج والتعويل على الرواية، هاتان المرحلتان، إذا بنينا وفاقا للسيد الخوئي فقد تمتا، وتبقى مرحلة ثالثة وهي مرحلة دلالة هذه الرواية، وأن الرواية مبينة للمصداق أم مبينة للمفهوم، وأن المراد بكلمة الحسنى هو الولاية، أم إن المراد بكلمة الحسنى هو الأمر الأحسن بتعبيرنا، لأن حسنى صيغة أفعل التفضيل المؤنثة مثل الكبرى والصغرى، أي المرأة الأكبر، هي ليست الأكبر ولكن لكي تفهموا المعنى، المرأة الأكبر أو المرأة الأصغر. فإذا كانت كلمة الحسنى بمعنى الأمر المؤنث الأحسن بتعبير خطأ لكنه متعارف، هذا هو المفهوم. وهذا المفهوم له مصادق، ومصادقه كثيرة. الأمور الحسنى منها النية الصالحة، من الأمور الحسنى، ومن الأمور الحسنى الشهادة الأولى، ومن الأمور الحسنى الشهادة الثانية، ومن الأمور الحسنى الولاية. فإذا الولاية مصداق من مصاديق الأمور التي هي أحسن. فالرواية مبينة للمصداق لا المفهوم. والذي أظنه أن سيد الخوئي رحمه الله لو فسر هذه السورة وجاء إلى هذه الرواية لبينها بهذا البيان، وأن الرواية مبينة للجري لا للمفهوم، بتعبير المناطق مبينة للمصداق لا للمفهوم. الرواية الخامسة بحسب الترقيم لأن الترقيم قد تغير، جاء الترقيم إلى 4 روايات، ستلاحظون في صفحة 303 الطبعة التي في شبكة الفكر، توجد ربما أكثر من طبعة في شبكة الفكر، راجعوا، التي أعتمد عليها هي الطبعة التي فيها لها أجزاء 8، طبعة منشورات الأعلمي للمطبوعات. طيب فلنعد في صفحة 303 ذكر 4 روايات بهذا الترقيم، ثم جاء في الصفحة التي تليها فبدأ ترقيما جديدا، الرواية المرقمة برقم 5، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: قول الله تبارك وتعالى إن علينا للهدى، قال: إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقلت له: أصلحك الله، إن قوما من أصحابنا يزعمون أن المعرفة مكتسبة، وأنهم إن ينظروا من وجه النظر أدركوا. فأنكر ذلك فقال: هذه فأنكر ذلك، نحن تكلمنا عن النبر وأثره في الدلالة. أحمد بن محمد بن أبي نصر لم ينقل كلمة عن الإمام الرضا عليه السلام تبين إنكاره لما نقله أحمد من قول بعض أصحابنا، من زعم بعض أصحابنا، لم يقل إن الإمام الرضا عليه السلام مثلا قال إني أنكر ذلك، ولا قال إن الإمام الرضا قال هذه مقالة منكرة، لم ينقل شيئا عن الإمام الرضا عليه السلام في ذلك، وإنما نقل ما فهمه من الإمام الرضا عليه السلام فقال فأنكر ذلك. من أين فهم الإنكار؟ الظاهر أنه فهمه من النبر، ونقرأ ما قاله الإمام الرضا. مقصودي من هذا أن الروايات لأنها تنقل بالمعنى فإنه قد يكون الراوي في فسحة تسمح له بأن يضيف شيئا يفهمه من النبر، بخلاف القرآن الكريم فإنه ينقل بلفظه، فليس لأحد فسحة في أن ينقل المعنى الذي أفاده إياه النبر، بل هو ملزم إما بأن ينقل النبر كما سمعه أو أن يضيع القرينة الدالة على المعنى، وهذا هو الذي حصل. طبعا يشبه النبر في الأثر على الدلالة الوقف، الوقف أيضا له أثر على الدلالة، مثلا في سورة إنا أنزلناه سلام هي حتى مطلع الفجر، إذا سكت أفادت معنى، وإذا قلت سلام هي حتى مطلع الفجر أفادت معنى آخر. وفي آية العلم بالكتاب وما يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون، هذا يفيد معنى، وإذا قرأتها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أفادت معنى آخر. وقيل من راق، وقيل من راق تفيد معنى آخر، إذا وقفت وقيل من كأنه من قبيل يحسبون كل صيحة عليهم. لم يسمع بقية الجملة ولكنه انهار بمجرد أن سمع من، لأنه يظن أن الخطاب له. وقيل من راق وظن أنه الفرق، ظن يعني تيقن، علم أنه الفرق. وقيل من راق يعني تفيد معنى آخر، وهو أنه هو يسأل يوم القيامة يقول أين الطبيب، أين المعالج، أين صاحب الرقية، يعني هل يوجد من يعينني؟ فالمعنى مختلف. ما الذي أثر على الدلالة؟ تغيير موضع الوقف. وهذا يمكن إدخاله في النبر، لأن الوقف نبر من جهة، فلك أن توسع ولك أن تضيق من النبر مفهوما، ثم بعد ذلك تبحث عن حكمه. القراء تنبهوا لمسألة الوقف وأثره على الدلالة، ولكن النبر لم يتنبه له كما تنبه للوقف. إن علينا للهدى، إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال فأنكر ذلك فقال ما لهؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لأنفسهم، ليس أحد من الناس إلا ويحب أن يكون خيرا ممن هو خير منه، هؤلاء بنو هاشم موضعهم موضعهم. هذا من الإطلاق المقيد بالقرينة المعنوية، موضعهم موضعهم. الكلمة مطلقة، مثل قولك فلان الرجل، هذا لا تريد به الإطلاق، تريد أنه رجل حق الرجل، ولكنك لم تقيد. موضعهم موضعهم وقرابتهم قرابتهم، وهم أحق بهذا الأمر منكم. أفترى أو أفترى، أفترى أو أفترى أنهم لا ينظرون لأنفسهم وقد عرفتم ولم يعرفوا. قال أبو جعفر عليه السلام لو استطاع، قال أبو جعفر عليهما السلام، لأن أبا جعفر عليه السلام هو الإمام الجواد، والإمام الجواد ولده. فإذا حملنا هذه على إرادة الإمام الجواد فلا بد أن نحمل الكلام على أنه من كلام أحمد بن محمد بن أبي ناصر، وأنه يروي عن الإمام الرضا ويروي عن ولده الجواد، وهذا غير معهود، مثل هذا الانتقال من الإمام الرضا إلى الإمام الجواد من غير تنبيه على أن النقل قد اختلف. بخلاف ما إذا كانت الكلمة، كلمة قال، صادرة عن الإمام الرضا، وأن الإمام الرضا عليه السلام ينقل كلام الإمام الباقر، لا ينقل كلام الإمام الجواد، ينقل كلام الإمام الباقر، فأبو جعفر عليهما السلام ليس عليه السلام، أبو جعفر الذي عليه السلام هو الإمام الجواد، لأن جعفر ليس بالمعصوم. طيب، لو استطاع الناس لأحبونا، لو استطاع الناس لأحبونا، لا ليس جبرا، هذا التوفيق وفيه أهلية. الكلمة قد تبدو أنها لبيان أن من أحبنا فهو مجبر على حبنا، ومن أبغضنا فهو مجبر على بغضنا، ولكن هذا نعلم أنه غير مراد، لأن العقل يأبى هذا. فإذا ما هو المراد؟ المراد معنى يقبله العقل، نظير الآيات القرآنية التي فيها أن الله حبب الإيمان إلى قوم دون قوم، فكونه جل وعلا حبب الإيمان إلى قوم وزينه في قلوبهم ليس إلى حد الإلجاء، وهذا أمر طبيعي، فإن الناس يختلفون في سرعة الغضب وفي هدوئهم، والذي يغضب أقرب إلى ردود الفعل في مواضع توجب وقوعه في المحرم، ولكنها لا تلجئه إلى الحرام، يبقى تحت اختياره. وبعض الناس هادئ بطبعه فلا تحصل منه ردة فعلا، هذا في راحة، ولكن ثواب هذا ليس كثواب ذاك. يعني من ضبط نفسه وهو من أهل الغضب يثاب ثوابا عظيما، كما يقال أفضل الأعمال، هذه الكلمة اشتهرت وكأنها ليست رواية فقط، كأنها آية. على أي حال، هي في المعنى كلمة صحيحة، يعني أن العمل إذا كان شاقا فإن الطبيعي أن يكون الثواب عليه أكثر. فإذا يوجد بعض الناس الصلاح لهم، الصلاح منهم أيسر، أو الصلاح لهم أيسر، الصلاح لهم أقرب ومنهم أيسر، وأناس على خلاف ذلك. وقد جاء مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه لو ضرب خيشوم المؤمن على أن يبغضه ما أبغضه، ودونك ابن بلدتكم صعصعة رحمه الله، هو خطيب جيش أمير المؤمنين عليه السلام، وقد ذهبت عينه، هو يسمى الأعور، وهو كان سليم العينين، ولكنه أصيبت عينه يوم صفين عندما كان يقاتل مع أمير المؤمنين عليه السلام، كان في الفرقة التي تدعو إلى الجنة يقاتل الفرقة التي، ومع ذلك فقد عينه، وما ازداد بفقد عينه لأمير المؤمنين عليه السلام إلا حبا. فهذا المعنى الذي في الرواية يعلم بقرينة العقل أنه معنى لا يصل إلى حد الإلجاء والإجبار والجبر، وإنما هو بمعنى التيسير والتحبيب من الله تعالى. وهذا التيسير والتحبيب قد بينا بالأمس أنه ليس اعتباطا، إن الله سبحانه لم ييسر الإيمان للسحرة الذين مع فرعون دون آل فرعون اعتباطا ومحاباة للسحرة دون أولئك، وإنما يسره لهم وحببه في قلوبهم لأنهم أهل. فهكذا الحال في حق من يحب أهل البيت عليهم السلام، فإنه يحبهم لأن الله يسهل له ذلك ويحببهم في قلبه. ننتقل إلى السورة التي تليها بحسب ترتيبنا، وهي سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نبدأ بالروايات ونقرأ الروايات من تفسير السيد البحراني رحمه الله لعله يشفع لنا. السيد البحراني هذا شأنه عظيم جدا. بحث العدالة بحث فقهي معقد، والعدالة عندنا شرط في جملة من الأحكام، هي شرط في مرجع التقليد، وهي شرط في إمام الجماعة، وهي شرط في الشهود. والشهود تعتبر الشهادة في أمور تمس الحياة اليومية للإنسان. شهادة العدلين شرط في الإثبات، البينة أمارة الإثبات، والبينة إنما هي شهادة عدلين. وشهادة العدلين عندنا شرط في إثبات الهلال، وشهادة العدلين عندنا شرط في صحة الطلاق، وغيرنا لا يشترط شهادة عدلين في صحة الطلاق. ومن ثم فإنه لابد للمؤمن أن يتنبه إلى أنه يشترط عندنا في صحة الطلاق ما لا يشترط عند غيرنا، فينبغي أن للمؤمن أن لا يوقع الطلاق إلا عند المؤمنين، لأنهم يشترطون عدالة حضور شاهدين عادلين. وحيث إن العدالة أمر يمس الحياة اليومية للفرد المؤمن، فإنه ينبغي للمؤمن أن يعرف مفهوم العدالة وما الذي يخرج عن العدالة. وبحث العدالة بحث عميق وفيه تعقيد، والآراء في العدالة متعددة. أهم الآراء في العدالة رأيان: الرأي الذي يقول إن العدالة ملكة نفسانية، هي صفة من صفة النفس، هذه الملكة ملكة تبعث على فعل الطاعات أي الواجبات وعلى اجتناب المحرمات. فلو أن إنساناً صدر عنه محرم، غضب مثلا في موضع غضبا شديدا فضرب ولده ضربا أكثر من المقدار المشروع، أو صدرت منه كلمة فيها إساءة لمؤمن، فهذا فعل محرم، فهل يخرج بذلك عن العدالة بهذا الفعل؟ هذا الرأي يقول لا يخرج عن العدالة، لأن العدالة ملكة. طيب، متى تحصل العدالة؟ يقول العدالة في العادة لا تحصل في بداية العمر، وإنما تحصل بالممارسة والرياضة، تحتاج إلى مدة. فإذا هذا الرأي من جهة هو أصعب، لأن حصول العدالة يحتاج إلى مشقة. العدالة ملكة، معنى أنها ملكة أي إنها صفة نفسانية راسخة لا تحصل إلا بالرياضة والمجاهدة، ولا تزول بيسرا، ولكن قد يصدر عن صاحب الملكة فعل يخالف ملكته، كما ترى مثلا الكريم من هو؟ الذي له ملكة الكرم، ولكن هذا الكريم ربما تجده في موضع يشح، وإذا شح في موضع فهذا لا يعني أن صفة الكرم قد زالت عنه، لكنه قد خالف ملكته. كما أن البخيل فيه صفة تستوجب أن يرتاح لتخزين المال، ولكن هذا البخيل ربما تجده مثلا يبذل في موضع، فالفعل المخالف للملكة لا يعني زوال الملكة، فالملكة باقية، فهي ما دامت باقية تثبت لها أحكامها، فهذا يبقى على العدالة وإن كان قد صدر منه فعل ينافي يعني يخالف ما تقتضيه العدالة. هذا هو الرأي الأول في العدالة. والرأي الآخر، يعني نحن نتكلم عن الرأيين الأهم في المسألة، والرأي الآخر أن العدالة ليست ملكة بل سلوك. ما هو هذا السلوك؟ عرفه بعض العلماء القائلين بأن العدالة سلوك بأنه الاستقامة على جادة الشريعة، وإذا كانت العدالة هي السلوك فيوصف من بلغ لتوه بأنه عادل، لأنه إذا فعل الواجب وترك المحرم فهو على جادة الشرع فهو عادل، بخلاف الرأي الأول فإنه يقول إن الذي بلغ لتوه لم يحصل على العدالة. طيب، إذن هذا الرأي من هذا الوجه أيسر، فيه توسعة، جميل، يريح الناس. طيب، ولكن من جهة أخرى، لو أن هذا الرجل صدرت منه غيبة أو سمع مؤمنا يتعرض للغيبة فلم ينصره، ولا عذر له في ترك نصره والدفاع عنه، فإنه على هذا الرأي تزول عدالته، فأي الرأيين تحبون؟ الجمع أسوأ. طيب، صاحب الجواهر رحمه الله قال كلمة، نحن ما الذي ساقنا إلى هذا؟ سيد هاشم. صاحب الجواهر رحمه الله له كلمة يقول: العدالة شيء يشترط في كثير من الأحكام، منها إمام الجماعة. هل قرأتم الروايات التي في صلاة الجماعة وثوابها؟ ارجعوا العروة الوثقى عندكم، ارجعوا إلى العروة الوثقى وانظروا، الجماعة إذا زاد عددهم على 10 فإنه لا يحصي ثوابها إلا الله. هذا حال صلاة الجماعة. هل يعقل أن تكون صلاة الجماعة التي حرص الشارع على تحقيقها وحض هذا الحض الأكيد عليها مشروطة بشرط بين قوسين، نحن بتعبيرنا تعجيزي؟ العدالة إذا كانت بهذه المثابة، ملكة أو استقامة على جادة الشريعة بهذا التقييد الحرفي، هل يجتمع هذا مع الحظ على صلاة الجماعة؟ إن كانت العدالة ما تصفون فلن تقوم للمؤمنين جماعة، لأنها مشروطة بشرط نادر كالمعدوم. ثم هل يستغني المجتمع المؤمن عن الطلاق؟ صحيح الطلاق مبغوض وهو أبغض الحلال، ولكن قد تكون قد يكون العلاج منحصرا فيه. طبعا الطلاق الذي في هذه الأيام كله لعب في لعب، الفساد منحصر فيه، وقل أن يكون الطلاق الذي يقع في محله، بل في محله على أي حال. فلنرجع، إذن المجتمع لا يستغني عن الطلاق، لا يوجد مجتمع في قرية أو مدينة يستغني عن الطلاق. وإذا كان الطلاق مشروطا بحضور عادلين، هذا حالهما عندكم أيها الفقهاء، فهذا يعني أن ينسد باب الطلاق، وهذا مفسدة عظيمة. إذن هو ماذا يقول؟ أنا شاهدي هذه الجملة التي قالها، قال ولا يوجد عادل بهذه الصورة، بهذه الصفة التي تصفون، إلا المقدس الأردبيلي والسيد هاشم البحراني، صاحب الجواهر يقول. هذا هو السيد هاشم البحراني، فنحن نقرأ من كتابه لعله يشفع لنا. طيب، الرواية الأولى التي نقلها السيد رحمه الله عن علي بن إبراهيم في قوله تعالى والضحى، قال الضحى إذا ارتفعت الشمس، والليل إذا سجى، قال إذا أظلم، قوله ما ودعك ربك وما قلى، قال لم يبغضك، في ضبط الكتاب لم يبغضك. الذي ببالي أن ضبطها لم يبغض، لأن يبغض أصلها من الرباعي أبغض يبغض، لم يبغضك، فقال يصف تفضله عليه ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه قلنا في الرواية السابقة فيما نقله السيد البحراني رحمه الله عن علي بن إبراهيم بعنوان الرواية، نقول فيها ما قلناه فيما سبق نقله عن علي بن إبراهيم. الظاهر أنه من كلام علي بن إبراهيم، يعني إذا صحت نسبة الكتاب إلى علي بن إبراهيم، الظاهر أنه من كلام علي بن إبراهيم لا من كلام المعصوم. والثانية، ثم قال علي بن إبراهيم حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصيرا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ولا الآخرة خير لك من الأولى، قال يعني الكرة الآخرة للنبي صلى الله عليه وآله. قلت قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال يعطيك من الجنة حتى ترضى. الرواية السادسة، نحن لن نقرأ كل الروايات، الرواية السادسة عن علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام في قوله ما ودعك ربك وما قلى، وذلك أن جبرائيل، جبرائيل أو جبرائيل، جبرائيل، جبريل وجبرائيل، أن جبرائيل أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه كانت أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أبطأ عليه فقالت خديجة: لعل ربك قد تركك فلا يرسل إليك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. هذه الرواية فيها نقل عن خديجة صلوات الله وسلامه عليها، والمعنى الذي نقل عنها: لا يقبله ما نعلمه من مقامها صلوات الله وسلامه عليها. فهذه الرواية نرد علمها إلى أهله. ثم بدأ ترقيما آخر بعد في صفحة 312 الأولى: علي بن إبراهيم بإسناده عن أحدهما عليهما السلام في قوله: ألم يجدك يتيما فآوى، هكذا فآوى إليك الناس. ألم يجدك يتيما فآوى إليك الناس، ووجدك ضالا فهدى، أي هدى إليك قومك ضالا. من هدى إليك قومك يعني من هو الضال؟ قومه. هدى إليك قومك ضالا يعني مضلولا عنك، أي هدى إليك قومك لا يعرفونك حتى عرفوك. ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك تعول أقواما فأغناهم بعلمك. ومثل هذا جاء في روايات أخرى، وبعضها عن ابن عباس أيضا. هذا هو الذي جاء في الروايات. وأما ما قاله السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير هذه السورة، قبل أن نقرأ ما قاله السيد الطباطبائي، نريد أن نشير: هذه السورة تذكرنا بكلمتين ثابتتين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، منقولتين عنه بالنقل القطعي اليقيني. الأولى قوله، قول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يريد رضا علي عليه السلام. والكلمة الأخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله قالها لفاطمة عليها السلام: أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء أهل الجنة؟ نحن نقول أو، رعاية للبخاري الذي يقول أو، لنقول قل أو بمقدار ما شئت، فإن هذا لن يسلب هذه الكلمة قوة دلالتها. ونحن لسنا بصدد شرح ذينك الحديثين الشريفين، نحن فقط بصدد التذكير بأما ترضى وأما ترضي، ولسوف يعطيك ربك فترضى. طبعا في البخاري كلمة منقولة لبعض من عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: إني أرى ربك، ممن يسارع في هواك. يعني أولا هذا الرب صاحب الهوى أعوذ بالله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. رب صاحب هوى. نحن نقول رسول الله ليس بصاحب هوى، نحن القرآن يقول وما ينطق عن الهوى، رسول الله لا ينطق عن الهوى. هنا ليس رسول الله بل بتعبير هذا المتكلم رب رسول الله والعياذ بالله. إذا تركتم أهل البيت تقبلون مثل هذه الكلمات وتدافعون عنها، على أي حال هذه كلمة الآن لا تحضرني تفاصيل الرواية، لا أدري، ارجعوا لعلها في صحيح البخاري. على أي حال يسارع فيها ربك، يسارع في هواك. أنا لا أريد أن أعلق على لا يسارع، ولا أريد أن أعلق على الهوى، ولا أريد أن أقول إنه قد علم أن الله سبحانه يريد رضا رسوله صلى الله عليه وآله لكل من عرف رسول الله صلى الله عليه وآله بأدنى معرفة. الليلة من شهر رمضان، ولكن لا بأس أن نذكر بهذا البطل الأزري رحمه الله، يقول سادة لا تريد إلا رضا الله. من أين أخذها؟ وينفقون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. هؤلاء سادة لا تريد إلا رضا الله، كما لا يريد إلا رضاها. من أين أخذها؟ من ولسوف يعطيك ربك فترضى، ومن أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ومن أما ترضي أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. طيب، واضح من سياق الآية أن الآية أن من سياق السورة أن السورة نزلت تسلية لقلب المصطفى صلى الله عليه وآله. في تعبير في التعبير الدارج تقولون هذه ردة فعل، أن هذا في التعبير الحوزوي نقول هذه حاشية تعليقة، تعليقة على شيء. هذه السورة تعليق على مقال، يوجد مقال. السيد الطباطبائي رحمه الله نقل قال انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله أياما حتى قالوا، ولم يعلق على هذا. وهذا القول صحيح، أن كلمة قيل مشعرة بالتمريض وأنه غير مرضيا، لكن هنا لا أرى فيها إشعارا بالتمريض، وإنما أرى فيها احتياطا في النسبة. لماذا لم ينسب؟ لأنه لم يثبت بالنقل الصحيح المعتبر حتى نقول قال فلان كذا. وأما ما نقل عن خديجة صلوات الله عليها فغير مقبول، فإذا هذا لم ينقل بالنقل الصحيح، ولكن سياق السورة يدل عليه، يدل على أنه يوجد شيء، قد قيل شيء. ولكن السيد احتاط شرعا حتى لا ينسب شيئا إلا بحجة شرعية، فقال قيل. والضحى والليل إذا سجى، الضحى قسم بالضحى وحده، القسم بالليل إذا سجى يعني إذا أظلم أو إذا هدأ، الظاهر أن سجى يعني هدأ، وهذا التعبير الليل لا يصح أن يعني أن يقال سجى الليل ليس تعبيرا حقيقيا. إذا قلت سجى البحر كما قال الجواهري، إذا قلت سجى البحر وانداحت، لن نكمل ولكن شعره جميل، سجى البحر يعني هدأ البحر، هذا معنى حقيقي. أما سجى الليل فليس معنى حقيقيا، هو استعارة. سجى الليل يعني سجى أهل الليل، لأن الليل لا يهدأ، الذي يهدأ هم أهل الليل، الأطفال في الطرقات يلعبون، إذا حل الظلام ذهبوا إلى بيوتهم، يعني في الزمان السابق، اليوم ربما يخرجون. نعم، سجى الليل يعني سجى أهل الليل، هدأ. وحتى في التعبير الآخر يقال هدأ الليل أيضا على سبيل الاستعارة، أي هدأ أهل الليل. والليل إذا سجى، ما هي دلالة إذا سجى؟ ما هي دلالتها؟ هل تدل على أن القسم ليس بالليل على وجه الإطلاق، بل بالليل في فترة خاصة منه، وهي فترة الهدوء؟ ما هي مزية هذا الوقت من سائر الأوقات؟ إذا تبينا هذا، إذا بنينا على أن القسم بالليل إذا هدأ لخصوصية في هذا الوقت، سوف نسد الباب على سؤال آخر: ما الفرق بين القسم بالليل هنا والقسم بالليل فيما سبق؟ أما إذا قلنا إذا سجى ليس فيها تخصيص لما يقسم به من الليل بعد الهدوء، بل القسم بالليل كله، ولكن ذكر هذا الوقت لخصوصية في هذا الوقت حين يهدأ، والليل حين يهدأ، هذه أمور محتملة لم نتكلم عنها في السورة السابقة ولا التي سبقتها، لا في سورة الليل ولا في سورة الشمس، لأنه ليس لنا طريق لمعرفة ما أراد الله تبارك وتعالى، وليس لنا مستند نرجح به احتمالا على آخر، وإنما هي أمور محتملة تتساوى درجة احتمالها فسكتنا عنها. ما ودعك ربك وما قلى، إذا قلنا إن بعض يعني إذا ثبت بالنقل أو بالعقل أن بعضا قد قال إن الله تبارك وتعالى قد قلى رسوله صلى الله عليه وآله، يعني أبغضه، وهذا التعبير واضح أنه من مبغض، تعبير شانئ، لأن غير الشانئ لا يعبر بهذا التعبير، هذا تعبير شماتة. ولا الآخرة خير لك من ما علاقة الآخرة بانقطاع الوحي؟ قلنا إن انقطاع الوحي أمر يحدث، إن لم ينقل بالحس فهو أمر يعرف بالحدس، يعني بالعقل إن لم يعرف بالنقل. ما علاقة الوعد بالآخرة ولا الآخرة خير لك من الأولى؟ هذا إرغام للشانئ، هذا الشانئ الذي أظهر الشماتة، إن ربك قد أبغضك وتركك، فيأتي الوحي ويقول إن الله لم يترك ولم يبغضك، بل الله محب لك وقد ادخر لك في الآخرة ما هو أعظم لك من هذه الدنيا. إن كان في هذه الدنيا منغصات، طبعا فيها، هذه الدنيا فيها منغصات، هذه الدنيا فيها منغصات، الآخرة ليس فيها منغصات، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هنا توجد عبارة رائعة للسيد الطباطبائي رحمه الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. العطاء والرضا متلازمان، ما الذي يعطيك لم يبين، ما هو الرضا الذي سيحصل لك أيضا لم يبين. طيب، إذا كان لم يبين ففي ذلك احتمالات، احتمالات ثلاثة في العطاء، احتمالات ثلاثة. الأول مطلق العطاء، بتعبير أسهل العطاء اليسير، أي مرتبة من مراتب العطاء، هذه كلها لمعنى واحد، مطلق العطاء. ثم العطاء المطلق، يعني العطاء التام، يعني إعطاء كل شيء، سيعطيك كل شيء. والمرتبة الثالثة هي المرتبة الوسطى بينهما. طيب، السيد يقول، هذه عبارته، يقول عطاء مطلق يتبعه رضا مطلق، يعني إن الله سبحانه لم يعده بمطلق العطاء، لأن مطلق العطاء حاصل حتى للكافر، الله سبحانه يعطي مطلق العطاء حتى للكافر، الكافر يتنفس، هذا التنفس أليس من عطاء الله؟ إذن العطاء المطلق، يعني أي درجة من درجات العطاء، حاصلة حتى للكافر. نعم، من عطاء أحسنت. فإذا العطاء المطلق حاصل حتى للكافر، والعطاء الذي هو بين بين يحتاج إلى بيان ولا بيان، وتركه مجملا في مقام التكريم تضييع. فإذا لابد أن يراد مطلق العطاء، العطاء الذي لا عطاء فوقه، عطاء كل شيء. ومنه أخذ الإصفهاني رحمه الله والجن والإنس رجالا ونساء على بساطه صلى الله عليه وآله صباحا ومساء. من أين؟ من هذا العطاء المطلق، لأن الله أعطى رسوله صلى الله عليه وآله كل شيء، كل خير. عطاء مطلق يتبعه رضا مطلق. ألم يجدك، هذا بيان لبعض الامتنان، سيأتي الحديث فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
ولسوف يعطيك ربك فترضى، هل يمكن الاستفادة، بعض العلماء يستفيدون من هذه المفردات في التفضيل، يعني في قضية مثلا السيدة الزهراء عليه السلام أن أما ترضين، يعني يوجد هناك رضا من قبل الله إليها أو من قبل المعصوم. بالنسبة إلى النبي موسى عليه السلام في القرآن الكريم، وعجلت إليك ربي فترضى، باعتبار أن لترضى وعجلت إليك ربي لترضى، باعتبار أن النبي موسى عليه السلام هو الذي يسعى لأن يرضى الله عنه، بخلاف رضا النبي صلى الله عليه وآله والعترة الطاهرة. فهل هذه المقارنة من جهة المفردة هذه يمكن الاستفادة منها في التفضيل؟
فيها دلالة، هذه استفادة حسنة.
طيب الله أنفسك في شيخنا، لعلي فهمت من قولكم والليل إذا سجى كأنه لا ترجيح في أوقات الليل، ألا يمكن أن يكون المعنى أو المقصود بالسحر الذي فيه ساعة يستجاب فيها وهي أصلا أكثر هدوءا من غيرها، يعني قبل الفجر تقريبا؟
الليل يمر بفترة غسق ثم عتمة ثم ينتصف ثم يأتي السحر. متى يحصل الهدوء الأكثر؟ الآية لم تقل إذا سجى السجوى الأكثر، إلا إذا حملتم، لكن الآية لم تخصص بالمصداق الأشد في الهدوء، بل إذا سجى، سجى يعني هدأ هدوءا مطلقا، من أول ساعات هدوء الليل يحصل. أن تتذكر ما جاء في الروايات من أن من ينام عن العتمة عن صلاة العشاء يصبح صائما، هذا الحكم الشرعي يدل على أن المسلمين في ذاك الزمان كانت تفوتهم صلاة العشاء أحيانا بسبب غلبة النوم، فهم كان السهر إلى وقت صلاة العشاء قد يكون ثقيلا على بعضهم. فالهدوء إذا كان هذا حال الكبار البالغين المكلفين، فإذا الهدوء يسود الليل أو يهدأ الليل من ساعاته الأولى، لا تحتاج إلى السحر. أما ما فهمتم مني أني أرجح أنه لا فرق بين ساعات الليل، فهذا أمر أتوقف فيه، فإن التعبير إذا جاء في السورة السابقة في سورة الليل مثلا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ونحن سكتنا عن هذا لم نتطرق له، وأن القسم بالليل من حين يغشى وأن لهذا خصوصية، أم إن القسم بالليل ولكن ذكر غشيان الليل من باب أنه حالة من حالات الليل، لا أن هذه الحالة هي الحالة الخاصة التي أقسم الله بها. وكذلك النهار، فإن النهار لا يتجلى من بدوه، وإنما يتجلى بعد مثلا على الأقل دقائق من بدوه. ويأتي أيضا الحديث هذا، وأنه القسم بالنهار كله أم بالحصة التي يتجلى فيها النهار، هذا أيضا سكتنا عنه لأنه لم يرد نقل عن المعصوم في بيان ذلك، وليس لنا أيضا وجه نرجح به أحد التفسيرين عن الآخر على الآخر، فسكتنا عنه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
التسويف المذكور في الآية.
نعم.
سوف
ليس تسويفا،
سوف يعطيك.
نعم.
لم تأتي سيعطيك،
أو نعم. يعطيك
نعم.
سوف يعطيك هذا التسويف ما يدل عليه؟
نعم، السين وسوف الفرق بينهما هو الفورية والتراخي، يعني قيل الفرق بينهما الفورية والتراخي. فإذا قبلت هذا التفريق بين سين وسوف فيظهر الوجه في التعبير في سوف، لأنه لن يكون الآن في الدنيا، بل هذا أمر مرتبط بالآخرة، والآخرة بينك وبين الآخرة حياتك، ما بقي من حياتك الدنيا والبرزخ. مسوف تقصدون أنه يتأخر، وأن هذا العطاء يكون في الآخرة. إن قبلت هذا فهذا تفسير له، يعني إذا قبلت أن بين سين وسوف فرق في الدلالة، كلتاهما تدلان على المستقبل، ولكن السين تدل على المستقبل القريب وسوف تدل على المستقبل البعيد، فهذا يدل على المستقبل البعيد.
العطاء هل هو لم يعني لم يأتي بعد هذا العطاء؟
هذا إن قبلت هذا التفريق، وإن لم تقبل هذا التفريق فتقول إن العطاء حاصل فوراً، وإن الله سبحانه قد أعطى رسوله صلى الله عليه وآله ما وعده. طيب، يوجد سؤال آخر هو أسبق من سؤالك، لعلنا نتطرق له لاحقا، وهو أن الله سبحانه في هذه الآية قال ولسوف يعطيك ربك، لم يقل وقد أعطاك ربك، والذي دل عليه النقل ويعززه العقل أن الله قد أعطى رسوله صلى الله عليه وآله ما أعطاه قبل خلق الخلق، وأن الوجود النوري له صلى الله عليه وآله قبل أن يأتي إلى هذه النشأة الدنيوية من نسل عبد الله في قبل 1500 سنة تقريبا، قبل هذه النشأة له نشأة سابقة على هذه النشأة، وهي وجوده النوري، والروايات التي دلت على الوجود النوري روايات كثيرة نقطع بصدورها. فإذا قبل هذه النشأة له من الكمالات ما ثبت في الروايات المنقولة بالنقل القطعي، وأن الله سبحانه قد أعطاه في تلك النشأة ما أعطاه من العطايا التي لا تحد ولا توصف. فكيف نحمل هذا الوعد إذن؟ الجواب إن هذا الوعد يرتبط بنشأته التي ستأتي في المستقبل، لكل نشأة خصائصها وأحكامها. ففي نشأة الدنيا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هذه السورة أعطاه الله ما أعطاه، ويكفي مما أعطاه الله بعد هذه السورة قرة عينه، ريحانتاه من الدنيا، يعني سبب سعادته في الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، من أعظم الرضا الذي له صلى الله عليه وآله رضاه بأعظم منحة إلهية له، وهي ريحانته من الدنيا. نعم، فهذا الوعد مرتبط بهذه النشأة. في الآخرة أيضا تلك نشأة أخرى ولها عطايا أخرى، فلا يمنع أن يكون قد أعطاه الله ما أعطاه في نشأة سابقة أن يعطيه ما سيعطيه في نشأة لاحقة، بل وفي هذه النشأة أيضا، فلا تنافي.
أحسن شيخنا، بس نريد رأيكم في مفهوم العدالة استيضاح أكثر يعني.
نعم، هذه مسألة فقهية ترجعون فيها إلى من تقلدون. السيد الخوي مثلا رحمه الله يرى أن العدالة الاستقامة على جادة الشرع، يخرج العبد عن العدالة بارتكاب معصية، إذا سمعته يغتاب، إذا سمعت أحدا يغتاب مؤمنا عنده ولم تجده يدافع فقد خرج عن العدالة، فلا تقبل شهادته حتى يتوب. ومن طريق إثبات التوبة والكشف عنها أن يستغفر، تحمله على الصحة، تقول استغفر بنية التوبة لا لقلقة لسان. ومن هنا تعرفون عظمة وخطورة ما أنتم فيه في هذه الأيام. السيد هذه مسألة فقهية، نحن في العادة يعني لا نجيب عن الفتاوى الأسئلة الفقهية، ولكن يمكنكم الرجوع إلى المنهاج، منهاج السيد السيستاني. ببالي أيضا أنه يرى العدالة الاستقامة على جادة الشرع أيضا كالسيد الخوي. قال العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، ناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس. هذا الذي قال نجمع بين الرأيين، هذا السيد السيستاني جمع بين الرأيين، ولكنه قال غالبا. فإذا هي السلوك سلوك ناشئ عن ملكة، جمع بين السلوك والملكة. لا، قلنا إن مثلا الكريم له ملكة ولكن قد يبخل، والبخيل له ملكة البخل وقد يجود، والحمد لله. نعم،
هناك سؤال يسأل، أنت البارحة تكلمت عن الصحيفة السجادية عن السيد الأبطحي.
نعم.
وهناك إشكال يرد سمعناه من بعض المستشكلين، يقولون أن أدعية مجموعة أدعية الإمام السجاد تشمل فيه الصلاة على جده وأبيه اللهم صل على محمد ومحمد، بينما أدعيته في الصحيفة السجادية هذه الأدعية ما فيها ولا ذكر صلوات، هل هذا سياق يعني الإمام يستخدمه؟ ولذلك أشكلوا قالوا هذه لم ترد أصلا عن الإمام السجاد، لأن كيف الإمام في أدعيته هذه لا يصلي على جده وأبيه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ندخل الملكة وندخل العدالة، هل من العدالة عندما تجد رجل سواء عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ عنده لنفترض طباع عصبية أو عنده أخلاق يعني بتعبيرنا يعني سريع الغضب، هل هذه تتدخل في العدالة غضبيته عندما يغضب على عوام الناس؟
أما سؤالكم الأول عن الصحيفة السجادية، فما أبعد ما بين قول هذا القائل وبين قول صاحب الجواهر رحمه الله الذي يقول إن الصحيفة السجادية ثبوتها عن الإمام زين العابدين عليه السلام معلوم، ولا يريد طبعا إثبات كل نص وارد في الصحيفة السجادية، بل إثبات الصحيفة السجادية من حيث المجموع، مثل إثبات نهج البلاغة مثلا، إثبات انتساب نهج البلاغة لأمير المؤمنين، فإن النهج ثابت عن أمير المؤمنين عليه السلام بيقين في الجملة، يعني ليس كل تأتيني لكل نص النص كما في القرآن الكريم تقول هذه جملة وردت في نهج البلاغة، قد تأتيني بجملة أقول لك لم تثبت. لكن من حيث المجموع هذا الكتاب كتاب معلوم انتهاؤه إلى أمير المؤمنين، الصحيفة السجادية معلوم انتهاؤها إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، لا بمعنى انتهاء الجميع بل انتهاء المجموع في الجملة. وأما مسألة الصلوات فهذه مسألة ملفتة، ولكن هذا يعني جوابها يسير ليس بالأمر الصعب، فإنه لا يعني انتساب هذه الصحيفة أن هذه الصحيفة قد اشتملت على كل الدعاء الذي دعا به الإمام زين العابدين، فلعله دعا بدأ بالصلوات أولا وختم بالصلوات، ولكن لم تنقل هذه البداية وهذا الختم، فهذا أمر. ولماذا لم ينقل؟ لعله لأنه معلوما يعني ابتداؤه بالصلاة واختتامه بالصلاة لعله معلوما، فهذا أمر هين يعني ليس بالذي يطعن في الصحيفة السجادية، أمره سهل. وأما سؤالكم عن بعض أهل العلم وأنهم ربما كانوا سريعي الغضب، فهذا هذه طباع في الناس، نحن لا نريد أن نعطي حكما عاما على كل من يغضب أن غضبه في غير محله أو في غير محله، لا نعطي حكما، ولا نعطي حكما عاما أن كل من غضب من أهل العلم ومن غيرهم فغضبه في محله أو في غير محله، فإن هذا في كل واقعة خصوصيات وملابسات لابد أن نطلع عليها لكي نعطي حكما عليها. ونحن يعني الشيعة لا يقولون بعصمة أهل العلم ولا بعصمة العلماء فضلا عن أهل يعني طلاب العلم، قد تصدر منهم الزلة، ولكن يعني المظنون بهم من عرفت صلاحه الصلحاء يتوبون إلى الله، إن كان الذي صدر منهم زلة وكان غضبا أوجب، ليس كل غضب محرم، قد يغضب الإنسان ولا يصدر منه ما يحرم، ربما مثلا يرتفع صوته، قد يرتفع صوته من غير إهانة لمؤمن، ربما يرتفع الصوت يكون ارتفاعه مهينا للمؤمن، ولكن قد يكون غافلا عن هذا، الغفلة من المعذرات، خصوصا أنك تفرضه غاضبا. أنا لا أريد أن أدخل في هذا حتى لا يفهم من هذا أنني أريد أن يعني أن أصحح مثل هذا العمل، ولا أريد أن أدين كل عمل، أقول كل واقعة لها ملابساتها وخصوصياتها، سواء كان بطل الواقعة من أهل العلم أم من غير أهل العلم، لا نعطي حكما عاما في هذا الموضع، ولكن الشديد من ملك نفسه عند الغضب، الحلم أمر حسن، ومن لم يكن حليما فليتحلم فإنه سيحلم. فأهل العلم وغيرهم في ذلك سواء، والحمد لله أولا وآخراً.